da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق الخامس من ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. وفاة وإصابة 22 شخص في حادث حركة بكوستي واختطاف المزارع عبد الرازق بشمال دارفور. بدأ الإنتاج النفطي بحقل الرواب بطاقة 440 برميل يوميا، وفرنسا تعلن توفير 1,000,000 يورو لبرامج معالجة تدفق اللاجئين. الضي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث كسلة ومحاربة خطاب الكراهية وإصلاح القوانين للعمل. مستر نيكولاس يتفقد معسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد ويؤكد تحسن الأوضاع الأمنية بالسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. توفي 3 أشخاص وأصيب 17 آخرين بإصابات متفاوتة في حادث حركة وقع صباح أمس الجمعة بمدينة كوستي بين تانكر وقود متجها إلى مدينة الدويم وبص سياحي قادم من الخرطوم متجها لمدينة الفاشر وعربة نقل صغيرة تعمل بين كوستي وربك، وتم نقل المتوفين والجرحى إلى مستشفى كوستي. بدأ أمس الجمعة الإنتاج النفطي بمربع 25 بحقل الراوات بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض في مرحلته الأولى بطاقة 440 برميل في اليوم، والتي تمثل البئر الأول من الحقل الذي يضم 7 آبار. يتوقع أن تحقق إنتاجا يوميا يفوق 3000 برميل في اليوم عقب دخول جميع هذه الآبار دائرة الإنتاج القومي. وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن إنه إنتاج النفط بحقل الراوات هو نتاج لجهود سودانية خالصة بنسبة 100%، داعياً العاملين بمواصلة جهودهم والمزيد من العطاء لزيادة الإنتاج حتى تعود الفائدة على اقتصاد البلاد بصفة عامة وعلى الولاية بصفة خاصة. ووعد بأن أولويات الإنتاج من بئر الراوات ستكون لها فائدة في خدمة تنمية مشروعات المنطقة عبر برامج المسؤولية المجتمعية لشركات البترول. من جانبه قال إسماعيل وراقوة للنيل الأبيض إنه ولايته تسهم بشكل فعال في تأمين وتهيئة بيئة الإنتاج، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الطاقة بإعطاء الأولوية في إنتاج الخام للولاية بغية الاستفادة منه عبر المصانع الأساسية للسكر والأسمنت وغيرها من المشروعات الاقتصادية بالولاية. وأوضح المهندس أيمن أبو الجوخ مدير شركة سودابيت المالكة لحقل الراوات للبترول بأن الخام الموجود في حقل الراوات سيتم استخدامه كوقود فيرنس لمدة عام تستفيد منه مصانع السكر والأسمنت. ووقف وزير الطاقة خيري عبد الرحمن والوفد المرافق له خلال زيارته لحقل الراوات على عمليات تكرير البترول بمحطة بشائر للنفط بمحلية الجبلين وعمليات صيانة محطات كهرباء أم دباكر بمحلية ربك، كما وقف على أعمال إنشاء 4 مدارس ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية استمع خلاله إلى مطالب أهالي المنطقة والتي تم تضمينها تحت بند التنمية المجتمعية بتدريب قابلات قانونيات وتعبيد الطرق لتسهيل وصول الخدمات. أكد المستر نيكولاس مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مكتب ولايات دارفور إلى تحسن الظروف في السودان بعد ذهاب النظام السابق وتوقيع اتفاقية السلام وتحسن الأوضاع الأمنية بصورة كبيرة. جاء ذلك خلال زيارته مع وفد من معتمدية اللاجئين لولايات دارفور إلى محافظة هريبة التشادية يوم الخميس. وقال نيكولاس إنه هذه الزيارة تأتي للتأكيد على رغبة اللاجئين في العودة الاختيارية إلى مناطقهم، داعيا إلى ضرورة الاستماع للأسئلة المطروحة من اللاجئين في مخيمات اللجوء حول معرفة الوضع في السودان. من جانبه رحب نصر عبد الرحمن ميان مساعد المحافظ لمحافظة هريبة التشادية بالوفد مؤكدا الاستعداد للتعاون المشترك لإنجاح مهمة الوفد. وقال بدوي مصري بحر الدين مسؤول الحماية بمعتمدية اللاجئين وممثل مساعد معتمد اللاجئين بولايات دارفور إنه الزيارة تجي بطلب من اللاجئين للاستماع إلى آرائهم حول العودة الطوعية إلى مناطقهم بالسودان، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي والبلاد قد شهدت تغيرات سياسية واقتصادية تختلف عن الفترة الماضية، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود لجعل عملية العودة الطوعية واقعا معاشا. وأشاد بدوي بالدور الكبير لحكومة تشاد لإيواء اللاجئين السودانيين طيلة الفترة الماضية وتقديم بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم والغذاء. وعقد الوفد الزائر برئاسة بدوي بحر الدين مع المفوضية السامية للاجئين بدولة تشاد، واستمع إلى التقارير المتخصصة حول اللاجئين السودانيين بمناطق شرق تشاد من حيث العدد والمخيمات ومدى توفر الغذاء والإيواء والحماية، بالإضافة إلى استعداد اللاجئين للعودة الاختيارية إلى مناطقهم الأصلية بالسودان. ويبلغ عدد اللاجئين السودانيين في معسكرات اللجوء في تشاد نحو 35 ألف لاجئ وفقا لإحصائيات معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وجه وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في كسلة في منتصف أكتوبر الماضي والتي أدت إلى وقوع عدد من الضحايا. وشدد خلال ترأسه اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية كسلة أمس الجمعة على محاربة الظواهر السالبة والكراهية في الخطابات ومجابهتها بمزيد من التنمية والحوار المباشر، ودعا الحاضنة السياسية أن تضع برنامج ومشروع وطني يؤسس لعلاقات متينة ويحقق الاستقرار بالولاية، وأن تعلي من روح الخطاب الوطني والتماسك المجتمعي وأن تساهم في مشروع السلام، مشيرا إلى أن المكاسب التي تحققت من اتفاق السلام كبيرة وأن الأساس فيها تنموي واقتصادي. وأكد الوزير على أهمية إجراء الإصلاحات وفق القوانين المنظمة للعمل بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر، خاصة معالجة الترحلات في الهيكل الإداري والإصلاح الإداري، وطالب بمعالجة أسار القرارات المتسارعة بالولاية المتجاوزة لمسألة احترام المؤسسات والمواقع الموجود لمفهوم المواطن العام. ودعا الوزير لتنظيم المجتمع وإعطاء الجماهير فرصة لتغيير صورة الاحتجاجات المطلبية بتغيير بعض الأشخاص بأن تكون منظمة ومكرسة للبناء وتؤدي دور التشارك في الثورة بفتح آفاق للمشاركة الفعلية يكون الضامن لها القوانين التي تم طرحها ضمن قانون الحكم المحلي الذي ينظم علاقات المجتمعات والشراكة في المجالس التي سيتم تكوينها ويفترض لها أن تعمل على تغيير وجه الواقع. اختطف المزارع عبد الرازق يحيى بوش من قبل مسلحين يوم الخميس بمحلية سرف عمره بشمال دارفور إلى جانب إصابة أحمد يحيى سليمان بجروح بالغة. وقال أحد أقرباء الضحايا لراديو دبنجا إن المسلحين هاجموا عبد الرازق بوش وأحمد يحيى سليمان في مزرعة لهما وانهالوا عليهما ضربا قبل أن يقوموا بخطف عبد الرازق واقتياده إلى جهة غير معلومة إلى جانب نهب التركتر تابع لأحمد يحيى. وفي ولاية جنوب كردفان اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة العباسية 8 من قوى السلام الشامل بمنطقة قنبرايا جنوب مدينة العباسية أمس الجمعة. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن قوى من الاستخبارات العسكرية اقتحمت ندوة أقامتها قوى السلام الشامل بمنطقة قنبرايا واعتقلت كل من محمد عوض وعمار محمد الشدة ومحمد عبد الرحيم كتور وعبد الباقي جودك، إضافة إلى 4 آخرين لم يتم التعرف عليهم. وأشار شهود إلى عناصر الاستخبارات اقتادت المعتقلين إلى مكاتبها في مدينة العباسية دون إبداء مبررات للاعتقال. وأضاف شاهد عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بعدين كان عندنا قبل شوية النهار اليوم بعد الجمعة كان عندنا برنامج بتاع تجمع شامل هناك في غريق قمراي، وأثناء الندوة شغالة فتم طوال مداحمة من بعض أفراد الجيش بتاع الحكومة دي، تم اغتياد الرفاق ندوة دخل الحلة التوعية للمواطنين اللي هو الشغل بتاع التجمع الشامل ده، الشغل طبعا معروف أنه في كل السودان حتى في الخرطوم موجود الناس شغالة.
أعلنت فرنسا توفير مبلغ 1,000,000 يورو لدعم السودان في برنامج معالجة تدفق اللاجئين للسودان. وأكدت التزام الرئيس مانويل ماكرون بتنظيم مؤتمر دعم اقتصادي عالمي في النصف الثاني من العام المقبل في باريس لدعم السودان، وتتم دعوة كافة الأطراف بما في ذلك القطاع الخاص للمشاركة فيه. وقال إريك شفالي مدير مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية إنه بلاده ابتعثته مرافقا لمفوض الاتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حاليا لتثبيت ثلاثة رسائل أساسية، وهي أن أوروبا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأن فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان والوفاء بالتزاماتها التي سبقا أعلنتها. والثالث هو تقييم الوضع في السودان على الأرض بالنظر لتدفق اللاجئين الأثيوبيين للسودان مؤخرا، وقال إن أوروبا تقدر للسودان استقباله للاجئين الفارين من الصراع في أثيوبيا، وأنه بعد التقييم الذي أجراه أعلن توفير فرنسا لمبلغ 1 مليون يورو مباشرة لدعم السودان في برنامج معالجة تدفق اللاجئين للسودان. وأضاف السيد شفالي إنه يود التأكيد مرة أخرى على دعم فرنسا للسودان وشعب السودان لتخطي تحديات الفترة الانتقالية. أعدت وكالة بلومبيرغ تقريرا حول أكثر 50 شخصية مؤثرة حول العالم، جاء من بينها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي أدخل مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اعتبرتها الأعمق في العالم الإسلامي كله منذ وقود. ووفقا للتقرير فقد طبق الاقتصاد السابق في الأمم المتحدة 6 سياسات رئيسية جديدة هذا الصيف، وأشار التقرير إلى طبيعة الحكومة السودانية الحالية والتي تتكون من تحالف يضم قادة مدنيين وعسكريين أتت عقب ثورة شعبية أطاحت بالديكتاتور عمر البشير، وهذه الحكومة هي جسم انتقالي إلى أن تقوم الانتخابات العامة في العام 2020. وقال تقرير الوكالة إنه حتى مع الانتخابات المتوقعة في العام 2022 فقد شرع حمدوك في برنامج إصلاحي اجتماعي سياسي جريء ربما كان مفاجئا لأنه كان تكنوقراطيا غير معروفا نسبيا قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، حيث عمل سابقا في مناصب رفيعة في منظمة الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي أدخلها حمدوك في يوليو شملت تعديلات وإصلاحات في القوانين، ألغت قوانين تجرم الردة وعقوبة الجلد وجرمت بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، وألغت القانون الذي يطالب النساء بالحصول على تصريح من أحد أفراد الأسرة الرجال للسفر مع أطفالهن، وغيرها من القوانين واللوائح التي قد تدخل في تضييق الحريات العامة والشخصية. وقال التقرير إنه أكثر ما يلفت الانتباه هو أن حكومة حمدوك تعهدت بفصل الدين عن الدولة منهية 3 عقود من الحكم الديني، وشبهت الإصلاحات القانونية التي أدخلتها حكومة حمدوك في البنيات الأساسية المتعلقة بالحريات الدينية بما قام به آخر زعيم مسلم حاول مثل هذه التحول هو كمال أتاتورك الذي حول تركيا إلى جمهورية ألمانية في 20ات القرن الماضي. ولكن التقرير أوضح أنه ومع ذلك لا يزال السودان يعاني من الفقر الشديد، حيث زادت جائحة كورونا من المشاكل على اقتصاد مقتدر، إلا أن المانحين والمستثمرين أصبحوا الآن أقل حذرا تجاه الاستثمار والتعامل مع السودان بعد أن أزالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالدول والأنظمة الراية للإرهاب، وهو أمر ورثته الحكومة من عهد البشير. نفى رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير جيش السودان مني أركم الناوي بشدة التصريحات التي نسبت إليه حول دعوته للمصالحة مع الإسلاميين ووصفهم بالسيئين. وقال مناو في كوباي شاي بصحيفة التيار: لم أقل المصالحة مع الإسلاميين ولم أصفهم بأنهم جيدين، واتهم جهات لم يسميها بأنها تسعى لتحميله مسؤولية الدعوة للمصالحة مع الإسلاميين، وأضاف قائلا: من وجهة نظري كل الإسلاميين سيئين لكن بعضهم ليس كذلك، وقد طرحت فكرة المصالحة مع المجتمعات المتضررة من انتهاكات وقعت أثناء الحروب. وطالب مناو بتحقيق العدالة الانتقالية، وتمسك في الوقت ذاته بضرورة تسليم البشير وعوانه للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن النظام ترك آثارا سلبية من بينها تفشي القبلية والغبن بين المجتمعات، وقال إن التسامح ليس مقصودا به الإسلاميين، نقصد أفراد تلك المجتمعات. الخبر الأخير في النشرة: تأهل المريخ السوداني لدور 32 من دور أبطال أفريقيا عقب فوزه على أوتوه الكونغولي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما عصر أمس الجمعة بملعب الجوهرة بأمدرمان. وسجل للأحمر كل من ودي عوض وسيف تيري على مدار الشوطين. وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بولاية أواندا ما قل المنافس قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. وسيلاقي المريخ في الدور الأول من المسابقة الفائز من مباراة رحيمو البوركيني وأنيمبا النيجيري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة دي ذاتها كلها أساس وكلها حركة، تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب وأكاديمية للحديث حول هجرة الشباب للخارج. في البداية أعزائي المستمعين، حنستضيف محمد كوكو، أحد الشباب الذين هاجروا لخارج البلاد، لنسمع رأيه وتجربته حول الهجرة. أهلا ومرحبا بك السيد كوكو في راديو دبنجا. يعني ما هي الدوافع وراء هجرة الشباب السوداني للخارج؟
الناس التانين دل أنا ما أقدر أحدد لك، ناس أسبابهم بتختلف، وناس مرات تكون أسباب نسرية، مرات وناس أسباب تكون اجتماعية أو اقتصادية، حاجة بالشكل ده اللي هو خلاص نطلع من السودان.
في مخاطر طبعا كثيرة بتواجه اللي هو شبابنا من يطلعوا من السودان وكده، يعني أكثر الصعوبات اللي بتواجه الناس في الرحلة شنو؟
والله الصعوبات دي بتواجهك أول حاجة من تطلع من السودان هناك، بتواجهك أول حاجة مشكلة بتاعت الصحراء. وصلت قطعت الصحراء بسلام ووصلت ليبيا، ثاني بتواجهك المشكلة في ليبيا قصة التجارة بالبشر أول حاجة. لو قبضتك واحد من الميليشيات اللي في ليبيا دي، ده معناه خلاص انت موضوعك زي جهنم زي ما نقول، لأن حيضطر أول حاجة حيطالبوك بفدية، إنه يقول لك أول حاجة اتصل بأهلك في السودان ويتمنوا منى بعد، يقول لك يا أخي دارين، مرات يقول لك دارين 10,000 دولار 5,000 دولار. أيوه أنت بعد تفرح مثل الدولة المتكركة.
ولو ما عندك بيحصل شنو؟
والله لو ما عندك ده حتقعد تكون قاعد. عندنا في ناس بيكون عندهم مرات مزارع، تشتغل في المزارع بتاعتهم دي، والله يكون عنده ماشي ولا حاجه، يقول لك يا اخي اسرح بها في الخلف، تكون بتشتغل كده حد ما شنو تلقى لك صرفه تطلع منها، او شردتها او تطلع من عائلتك من قدرتك، تسدد لك مبلغ انت تطلع. بعد ده طلعت من القصه دي، لو جليت من القصه انه ما في دول مسكك، قعدت في ليبيا. اولا حاجه ليبيا ما امنه حتى في الطريق، يعني تقول طلعت من هناك لقيت يعني ناس بتعرفهم، سكنت معاهم في بيت وتدفع ايجاركم اي حاجه. لو ماشي من البيت دار تشتغل دي مشكله، لو ماشي من البيت طالع ماشي المحل دار تشتري حاجه بضاعه ولا اي حاجه، دي اصلا مشكله. مرات تلقى طيح في الشارع يا زول يهددوك بسلاح، يشيل منك قروشك تلفونك اي حاجه قيمه، شايل قروش شايل تلفون بنهبها منك، وبقول لك الله بقول لك عد على حالك. طلعت من هناك من ليبيا ثاني بتواجهك القصه بتاعت البحر، من البحر قطعت من البحر، طلعت من البحر بسلام، ما حصل لك اي مشكله، لا غرقت ولا البوت بتاعكم اتعطل ولا كده. بتجي تواجه ثاني في مشكله بتاعت دبلن في ايطاليا، لو ما بسطمته ايطاليا بتيجي تاني باقي الدول، في ناس بتتوفق بتاخد اوراق وكده، لو ما توفقت واجهت رفض تبقى لك مشكله تانية بتاعت كيف تقدر تعيش في اوروبا، لانه ما عندك اي مصدر دخل، ما عندك شغل، ما عندك حق انك تدرس، ما عندك حق انك تنزل لك اعانه شهريه زي ما بتيجي للناس الوافق على طلب اللجوء بتاعهم وكده. والله بتشكل هواجس نفسيه كبيره شديد، يعني في ناس من ضمنهم انا بعرف في ناس انتحروا.
طيب يعني هسي انت بتنصح الشباب الموجود في السودان، هسي بتنصحهم بشنو؟
والله بنصحهم انه يقعدوا هناك في ظل الظروف الحاليه دي، مع انه الظروف بقت صعبه والوضع هناك في السودان ما معروف واصل لوين. دي يعني اي شخص بيختلف عن الثاني، في ناس يعني اوضاعهم في حصل لهم مشاكل اجتماعيه، مشاكل سياسيه، مشاكل مع الحكومه وكده، ده في اوضاعهم احتمال ما يقدروا يقعدوا في السودان، لانه حياتهم احتمال تكون معرضه لخطر ولا حاجه بالشكل ده. اما للانسان الثاني عنده حياه طبيعيه، يعني ما عنده اي مشاكل بتهدد حياته وكده انه يطلع، ده بقول له والله يخليه يكون قاعد هناك، يعني انه مهما الظروف صعبه واي حاجه، لكن يحاول انه يكون قاعد ويطور في نفسه والأمور تمشي للأحسن إن شاء الله.
شكرا لك السيد محمد كوكو، ومنها ننتقل للشاب حسين مقدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد مقدم، يعني الدافع الرئيسي للهجرة شنو؟ أنت كشاب عندك تجربة ومشيت قبل كده للخليج.
تمام، المسألة الأولى اللي خلت أنه الشباب الهجرة إلى الخارج هو مسألة العطالة. نعم انه الدوله السودانيه دوله غنيه بمواردها المختلفه، لكن المساله بتاعت العطاله يعني نسبه كبيره من الخريجين والنازل ما قاعدين يلقوا نصيبهم في الدوله، يعني من عمل وجميع الاعمال الموجوده، يعني ما العمل كله بيتم بواسطه الواسطات، رغم الحاجات اللي خلق علينا النظام الفات، مساله الاقصاء والمحسوبيه والكلام الكثير ده كله خلى انه الشباب يكون يعني بعيدين عن على البلد، والبحث عن الطموحات بتاعتهم وما قاعد تتنفذ الحاجة الرغبة اللي هو عايزها ينفذها في البلد ما قاعد تتنفذ، عشان كده بيضطر انه يفكر انه يغادر. وبعد ذلك يعني المغادرة بالتضحيات والمجاسفة، خاصة الناس اللي بيمشوا بالصورة غير شرعية، يعني ديل بيمشوا الواحد بعد ذلك تاني بيلقى انه الدول اللي بيمشي لها دول العربية بالذات بيلقى انه ما قاعد يحقق طموحاته، يعني عشان كده دائما بيحاول انه يغادر دول اوروبا والدول الاخرى عشان ينفذ الحاجة اللي هو بيبحث عنها.
لكن هم بيخطوا في حساباتهم بين يعني الدوافع والمخاطر المحفوفة بالهجرة،
الحاجات دي هي مستصحبان، يعني كلهم هم انه عارفين انه في مخاطر، الناس اللي بيطلعوا البحر والناس اللي بيعبروا الصحراء عارفين انه في موت وفي شقاء، يعني في ناس يعني زي ما قال بيصطادوهم وكده، وعارفين بالتفاصيل والكلام ده هم بيشاهدوه على وسائل التواصل وبيشوفوا التعذيب والمعاناة والحاجات دي كلها هم مشاهدينها وعارفينها، لكن الواحد يعني بيكون هو انا لو وصلت بيكون حققت اهدافي، عشان كده بتوكل زينا الواحد مهما نتكلم معاه بيقول لك لا انا كلامك ده ما بيركز راسي ولازم انا اعبر واتخارج من البلد دي.
نعم، والشباب يعني الناس المرقوا ديل يعني قدروا حققوا طموحاتهم فعلا؟
والله انا عايز وما اعرف، انا مش الدول العربيه، لكن الحاجه الواحد بيتمنى انه يحققها ما بتتحقق حسب الظروف، لان انت بتمشي وبتحاول انه دائما يعني تنغز الاسره وراك وبترسل، وعندك اولاد، لو عندك اولاد بترسل، عندك الوالدين بترسل، عندك الاخوان بترسل، ما بتقدر انك توفر عشان تقدر شنو الحاجه اللي انت مشيت من اجلها عشان تعملها، ده على مستوى الدول القريبه الدول العربيه. اما الرحله بتاعت الدول الاوروبيه بالذات هي بتستغرق زمن طويل جدا، 5 سنة 6 سنة عشان انت تقوم تستقر تتعلم اللغات وتاهل نفسك وبعد ذاك تشتغل وكده، الزمن بيمشي. يعني هو حتى لو حقق بعد مده طويله انه 20 سنة 25 سنة 30 سنة بعد ذاك يعني تظهر له انه هو بدا شنو يضع اسس لمستقبل حياته في السودان، وبعد ذلك خلاص بيلقى نفسه انه خلاص العمر يعني زي ما قال مشى. في سلبيات حقيقيه، في موجوده سلبيات.
شكرا لك حسين، ومنها ننتقل للدكتور عز مصطفى الاكاديميه والسياسيه المختصه في شؤون الاحزاب. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. شفنا في الاونه الاخيره في رغبه كبيره وسط الشباب السوداني للهجره للخارج، يعني تعليقك شنو او كلامك شنو حول اسباب الهجره وانعكاساتها من وجهه نظرك؟ يعني
شكرا للمرة الثانية لرابي دبنجا انه يعني اتح لي الفرصة باني انا اشارك معاهم في قضايا الشباب ونتكلم الليلة عن الهجرة. زي ما ذكرت يا استاذ امين، هو فعلا الهجره دي بقت واضحه، يعني انت بمجرد ما تمشي المجمع بتاع الجوازات لاي سبب من الاسباب بتلقى انه في كميه من الشباب عاوزين يهاجروا ويطلعوا برا البلد. فالاسباب مختلفه، يعني في السبب الاقتصادي ده اللي بيكون نمره واحد، وفي السبب السياسي، وبعدين في السبب البيئي او تغيرات المناخ لبعض المهاجرين هي كانت سبب. لكن انا لاحظت في الفتره الاخيره او في السنوات الاخيره العشر الاخيره دي انه الخطاب بتاع الهجره اتصاعد وبقى هاجس بالنسبه للدول المرسله وللدول المستقبله يعني. وده موضوع حوله كانت افتكر مؤتمرات وندوات ومناقشات كثيره، لكن كلها اتفقت في انه او معظمها يعني الآن قدرت أطلع عليه إنه الهجرة دي أسبابها معقدة شديد، يعني السبب الواحد بتكون بتندرج تحته أسباب كثيرة، وده أدى لهجرة ولنزوح وللجوء ولأشياء كثيرة، يعني كانت في معظمها مضرة لكن برضو كانت مفيدة في جوانب، لكن فائدتها أو ضررها كان أكبر من فوائدها. السبب اللي بيخلي الشباب يهاجروا في السودان تحديدا، إذا حنتكلم عن الشباب في السودان، أغلب الشباب اللي أنا كنت بسألهم يعني أنتوا دارين تمشوا قبل الثورة وبعد الثورة. قبل الثورة طبعا السبب كان معروف إنه 30 سنة الشباب ديل كانوا مكبوتين، ما قادرين بسبب سياسات التمكين، ما لاقين فرص في إنهم يشتغلوا، بيطلعوا من الجامعات بديستينكشنز، لكن للأسف حتى حقهم في إنهم يكونوا مثلا معيدين ومعيدات في الجامعات ما قاعد يلقوا فرص في التوظيف، فكانت الحياة خانقة، فكانوا بيشوفوا في الهجرة وسيلة لأنهم يحسنوا بقى ظروفهم وكذا. بعد ما جات الثورة اللي هي هسه لينا زي داخلين على السنة الثانية، معظم الشباب يعني ما زال الحال مستمر، لأنهم هم برضو بيعانوا من الأوضاع الاقتصادية اللي هو برضو ما زال لسه نسب العطالة مرتفعة شديد، ما في فرص عمل متوفرة أكتر، ذات برضو يعني إحنا ورثنا ظروف اقتصادية صعبة شديد، دي كلها كانت بتشكل لهم ضغوطات في إنهم هم يسافروا. بالإضافة لزي ما قلت لك إنه قبل الثورة الأوضاع السياسية والاقتصادية كانت سيئة، اللي هي كانت حاكمنا نظام قامع، وسياسيا لأي زول معارض ما كان بيلقى فرصة في أي شيء، يعني الحياة كانت بتكون ضيقة، فكانوا بيفكروا في الهجرة. لكن هسي بعد الثورة الشباب كان أيام الثورة بيرفع الشعار اللي هو حرية سلام وعدالة، والعدالة دي كان معاني بها العدالة في كل الجوانب، وتحديدا العدالة في توزيع الفرص. فلكن يعني دائما انت عارف انه صاحب الحاجة عجول، فالشباب مع الضغوطات الحاصلة دي شايفين انه لحد سنة ما في تباشير وضحت وكده وشنو، فكانوا بيفكروا في الهجرة. بالإضافة لأنه السبب الثالث اللي هو السبب البيئي اللي هو تغير المناخ، ده الجفاف والتصحر وكده خلى الناس اللي كانوا شغالين في الزراعة وشغالين في الرعي وكده يهجروا الشغل بتاعهم ده ويجوا يهاجروا للعاصمة، يهاجروا برا لدول الخليج وتحديدا السعودية يعني. ودي ذاتها ما كانت هجرة موفقة يعني، فدي كلها عوامل ساعدت في إنه كيف الشباب ديل يحاولوا يطلعوا، لكن ما كان فيها توفيق كبير بالنسبة لهم.
فاصل ونواصل.
في الآونة الأخيرة برضو سمعنا بأنه في دول كثيرة يعني بتحاول أنها ترجع المهاجرين، ومن ضمنهم اللي هو السودان. برضو أنا بفتكر أنه دي فيها إشكالية كبيرة بالنسبة لزور هو بيكون يعني ضحى زي دوا غامر، وشنو المفترض تحصل بين الحكومات المستضيفة والحكومات اللي هو الشباب ديل بينتموا لها؟
يعني أنا بس خليني أعدد على ما ذكرته في أنه الجانب النفسي ده ممكن يوصل مرحلة إحساس بالفشل، وده إحساس قاسي جدا جدا. يعني الإنسان إذا حس نفسه فاشل بعدك ممكن تترتب عليه حاجات تانية كثيرة في أنه ما عاوز الحياة، ممكن يعني ممكن تصل لمرحلة الانتحار. أنا كنت عارفة أنه مثلا الاتحاد الأوروبي كان عنده اتفاقيات مع الدول المنشأة اللي هي بتصدر الهجرة دي في انه يخلقوا مشاريع للشباب ديل عشان يقعدوا فيها زي ما انا قلت قبل، لكن يعني هي ذات فكره التعامل اللي بيتعاملوا بيه مع المهاجرين دي فيها قسوه وفيها عدم انسانيه. يعني الدول هي ذات اللي عاوزه ترحل الشباب ديل راجعين لبلادهم. انا بشوف حق الحكومات اللي هي حيرجعوا لها اذا كان مثلا في السودان او في افريقيا عموما، يعني قبل ما يعني مساله الترحيل بذاته يكون فيها مراحل، يعني مش في انه مش طوالي من هناك تجيبون تقولوا انا بكره حوديكم السودان. دي ذاته الصدمه النفسيه بتكون عاليه جدا. لو استطاعوا انه مثلا يمهدوا لهم في انه يا اخي انهم حيرجعوا، يعني يعملوا لهم زي العلاج النفسي كده في انه يا اخي انتوا حترجعوا مثلا وبعد السودان البلد حيكون بقى احسن وكده، زي ما احنا بنقول في السودان كده اعملوا لهم تطيب خاطر. يعني لازم الدول اللي حترجع الناس ديل يعني تخد في بالها معاناتهم وانهم هم قدروا كيف نفسيا حيكونوا تعبانين اذا رجعوا تاني. حتى لما يجوا راجعين السودان بيكون ما بكون عندهم رغبه في انهم هم يعملوا اي فعل ايجابي. يعني فبيبقى اذا الحكومات وعت للحاجه دي وقدرت ما بيناتهم يعملوا اتفاقيات في انه يعني الدول المستقبله لمواطنينا ديل احنا هنستقبلهم، لكن مثلا ندونا فرصة بمساعدتكم احنا نخلق لهم مشاريع هنا مثلا تقدر تساعدهم في البداية، ومن جانبكم انتوا تمهدوا لهم في انه يعملوا لهم علاج نفسي في انهم هم حيرجعوا، لكن الرجوع دي لأسباب مقنعة وانهم كده يعني. فدي بتساعد كثير من انه يجيبون مباشرة الراجعين، فدي بتكون عندها أثار سلبية جدا.
في رسالة أخيرة دكتور عزة للشعب السوداني اللي بفكر في الهجرة للخارج.
يعني أنا بقول عن تجربة شخصية، يعني أنا قعدت في أوروبا، لكن حقيقة هي صح أرض الأحلام في وقت من الأوقات، لكن إذا ما كانت هجرة منظمة بيبقى من الصعوبة إنك تعيش فيها. يعني الشباب ما تفتكر إنه بمجرد إنه حظك زي ما هم بيقولوا حظك ضرب ومشيت بالسنبق قطعت أوروبا، ما تفتكر إنه الحياة في أوروبا نعيم. لا والله، ما لم تكون هجرة مؤسسة وهجرة منظمة، الهجرة الغير منظمة دي خطرة خطرة خطرة، وحتمشي هناك حتلاقوا حياة أصعب. في السودان مجتمع تكافلي، مهما ضاقت بيك برضو ما بتحس إنك إنت عايش في عوز، أهلك بيشيلوك وإنت ذاته محتاجين. إحنا نبني البلد دي، إذا كلنا مرقنا من الحياة قعد من البلد. نحن يعني طموحنا كان نزيل الإنغاز وأزلناها، طيب ما نقعد عشان لما نحن رفعنا شعار حنبنيه، ما حنبنيه نحن من الحياة بنيه غيرنا. فإذا أنا مرقت وإنت مرقت وغيرنا مرق، من الحياة قعد من البلد دي. أنا لسه مصرة في إنه اللي بيفكر في هجرة غير منظمة بيحلم بيحلم بيحلم. أوروبا صاحب بلد الحريات وبلد النعيم وكذا، لكن برضو الحياة فيها قافية، هي دول إذا ما اشتغلت فيها ما بتعيش. وفي فيديو أنا شفته قبل أسبوع يمكن عملاه صحفية مع شباب في حدود فرنسا وبريطانيا، عاوزين من فرنسا يمشوا بريطانيا. يا ريت الشباب ديل يشوفوا الفيديو ده ويشوفوا حال أخوانهم ديل، وأنا متأكدة بعد ما يشوفوا الفيديو ده حيراجعوا نفسهم 100 مرة في إنه إذا كانت الهجرة دي مفتكرينها بالسنبك هي الجنة، فأنا بقول لهم أقعدوا، السودان محتاج لنا ونحن مع بعض بنقدر زي ما يعني أزلنا الإنغاز بنقدر نبني السودان، ونحن قادرين نبني السودان وزول غيرنا ما بيبني السودان. ده مش كلام ساي يعني بتقال كشعارات وكده، لكن هسي المشروع أو الفكرة القايمة بها الشباب في مشاريع الشباب دي هي دي واحدة من الخطوات الصحيحة في الطريق لنا لنبني السودان. فأنا يعني بناشدكم وبرجوكم يا شباب إذا عاوزين مفكرين في الهجرة أرجوكم رجاء خاص، يعني واعتبروها يعني رجاء من أخت كبيرة في إنه ما تفكروا إنكم تمشوا الهجرة تهاجروا بدون ما تكون طريقكم معالم واضحة، لأنه بجد حدعانوا مرتين، حدعانوا من فقدان الأهل وحدعانوا من الإحساس بالغربة. فيبقى لو ما كانت الهجرة واضحة يبقى بلدك أولى بك.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب، وخصصناها لموضوع هجرة الشباب للخارج، كل من الشاب محمد كوكو وحسين مقدم والدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والسياسية المختصة في شؤون الأحزاب. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص. هذا بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي حلقتنا الليلة بنبدأ بحديث للدكتورة ميادة أبو عفام من بريطانيا، وهي بتتحدث عن الأطفال والإصابة بكورونا.
بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، نتمنى إنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافة، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في أنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة ميادة أبو عفان لبرنامج صحتنا، حيث بيّنت في الفقرة القادمة بأن الكثير من الأطفال يمكن أن يصابوا بالفيروس دون ما تظهر عليهم أعراض حقيقية، وقالت بذلك الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى.
المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء.
مستمعينا الكرام، أيضا أشارت الدكتورة ميادة أبو عفان إلى أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي بيتولدوا ناقصين والأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة محتاجوا لرعاية خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا.
برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، ديل أطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم، وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو. هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
مستمعينا الكرام، دي كانت الدكتورة ميادة أبو عفان متحدثة عن الأطفال وانتشار وباء الكورونا. لها الشكر. ما زلنا بنواصل معكم في برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة، وما زلنا متناولين وباء الكورونا. وفي الفقرة القادمة مستمعينا الكرام حنستمع لحديث للدكتور محمد عمارة عن التأثيرات النفسية لوباء الكورونا والإجراءات التي صاحبت محاربة وباء الكورونا على فئات المجتمع المختلفة وحتى على الجيش الأبيض، الكوادر العاملة في المجال الصحي.
السلام عليكم. مرحب بجميع السيدات والسادة المستمعين على أثير راديو دبنجا. أنا محمد عمارة من سكرتارية تجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين. في البدء حقيقي نحن مرينا بأحداث عصيبة جدا خلال العام الحالي، بداية بجائحة فيروس كورونا التي غزت العالم بأجمعه، كارثة الفيضانات التي أثرت على قطاع كبير جدا من الشعب السوداني. نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويخفف عن المتضررين. طيب بالنسبة للآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا، نحن الليلة بصدد أنه نتكلم عنها. عاوز استهيل حديثي أنه الإنسان بيتعرض للحظات بتاعت قلق وتوتر وضغوطات نفسية شدة أو تغيرات يعني بتحصل كحاجة طبيعية. استجابة الإنسان بتختلف من شخص لآخر، لكن نقدر نقول أنه الاضطرابات والضغوطات النفسية دي ممكن تشكل مشكلة إذا كانت خلال الأزمات زي الأزمة الحالية بتاعت جائحة فيروس كورونا. ومن هنا بنقدر نبدأ بتعريف الصحة النفسية من منظمة الصحة العالمية. عرفت الصحة النفسية بأنه هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك مكانته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد. فحالات التوتر لا من تكون خلال الأزمات، دائما هي حالات توتر وقلق ما عادية. نحن مع بداية الجائحة، جائحة كورونا في السودان، قمنا كتجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وعدة جهات أخرى بوضع بروتوكول الدعم النفسي والاجتماعي خلال جائحة كورونا. البروتوكول غطى على التأثيرات النفسية الناتجة أو المتوقعة عن الإغلاق العام وحالة الإنذار التي سادت البلاد، في محاولة للوقاية ورفع الوعي المجتمعي للتجهيز يعني لمجابهة الجائحة. التأثيرات النفسية دي هتكون على جميع المواطنين من نساء ورجال وأطفال وكبار سن، ولكل شريحة مشاكلها الأكثر تخصصية. يعني الاضطرابات والتأثيرات المتوقعة النفسية المتوقعة يعني كانت مثل الاكتئاب، الدبريشن يعني الاكتئاب، والقلق، والهلع، نوبات الهلع، والتهيج، وإساءة استخدام المواد المخدرة يعني والكحول وغيره، والعنف الأسري وزيادة حالات الطلاق وكده، والزهج وانخفاض المزاج العام. دي كانت الحاجات المتوقعة. طيب زي ما أسلفت نحن ما عندنا إحصائية واضحة، لكن في حالات تم التبليغ عنها في المراكز والعيادات النفسية، مثلا ارتفاع حالات الهلع البانيك اتاك وحالات انتكاس المرضى النفسيين كانت كبيرة جدا. يعني احنا حتى الآن يعني كمية كبيرة جدا من المرضى اللي كانوا متابعين في الفترات الفاتت حصلت لهم انتكاسة، وفي زيادة في إساءة استخدام المواد المخدرة يعني، وفي انتكاسة كبيرة جدا للمتعافين من الإدمان، نسبة لأنه مراكز الإدمان ذاتها كانت مغلقة منذ بدء الجائحة. في ناس كثيرة ظهرت لهم مخاوف واضطرابات، مثلا قلق الموت، لأنه حالة الفراق بسبب الإغلاق الكامل بتؤدي لزيادة في التفكير وظهور اضطرابات نفسية كانت مخفية الزول ما بكون ملاحظ لها. برضو نحن وردتنا حالات طلاق كثيرة جدا، والحاجة دي مثلا بتؤدي للتفكك الأسري ومشاكل بتاعت الجندر بيز فايولنس اللي هي العنف المبني على النوع في الأسر، ودي نسبة لأنه الأسرة كلها بتكون موجودة قاعدة، أغلب البيوت الناس ما كانت بتكون موجودة كل الناس سوا في وقت واحد ومفروض عليهم الحاجة دي.
استمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل في برنامج صحتنا من راديو دبنجا، البرنامج الذي يعنى بالأوبئة وخطورتها وتفاديها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. بنواصل حديثنا مع الدكتور محمد عمارة حول التأثيرات النفسية للفيروس على أفراد المجتمع، وهنا بنشير لإحدى الظواهر السالبة داخل المجتمع اللي ارتبطت بمرض الكورونا أو وباء الكورونا، وهي الوصمة الاجتماعية. والمقصود بها إنه الكثيرين بدوا يفهموا بأنه الإصابة بمرض الكورونا كأنها عيب أو عار، ونتيجة للكلام ده أصبح في إنكار من قبل الكثيرين للإصابة بفيروس الكورونا، وفي إخفاء للمصابين، وبجانب شائعات كثيرة دارت حول الإصابة بكورونا أو التعافي منها.
وبرضو كانت في تأثيرات الوصمة المصاحبة لكورونا على الناس اللي أصابهم كوفيد ذاته، يعني المصابين كان في تأثيرات وصمة يعني مدمرة جدا، والوصمة برضو كانت على أسر المتوفين، يعني في الحلة بيقولوا لك يا أخي البيت ده كان فوق زول توفى بالكورونا، فكانت بتكون مشكلة كبيرة. والناس اللي كانوا في العزل المنزلي برضو يتعرضوا لوصمة كبيرة جدا، والوصمة مدلولاتها كثيرة جدا في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ما تغير في شكله ومضمونه، لكن يتغير في نطاق محدود، يعني تبعا للمناطق اللي اشتهرت بكثرة الحالات فيها. يعني بتجي تلقى حي بعينه انه عشان حصلت فيه حالات بتاعت كورونا كثيرة، الناس بيقوا واصمين الحي ده كله بانه الحي ده يا اخي حي الكورونا، او البيت المعين ده بيت ناس الكورونا يا جماعة، وهكذا. فأغلب المناطق في السودان كان التواصل عادي جدا، وبيوصم الشخص الما بصافح أو بيلبس الكمامة أو بيلتزم بالاشتراطات الصحية، بيوصموه بأنه بتاع كورونا يعني أو هكذا. وكانت دي من المفاهيم الدائرة رفع وعي لعموم الناس يعني. وبرضو من المفاهيم المغلوطة اللي كانت سايدة إنه كورونا مثلا بتجي للناس اللي عندهم قروش والناس اللي بتسافر برا، غير انتشار الشائعات وآثار المدمرة، شايعة الشاي، تشرب الشاي مع الساعة 4 صباحا وغيره. ودي كلها كانت حاجات حاصلة نتيجة لضعف الوعي، ولأنه البروتوكول ده يعني بعد ما يتعمل ما نزل على أرض الواقع من حيث التطبيق. يعني كان المجهودات بتاعت الناس اللي اشتغلتها مجهودات فردية جدا. احنا اشتغلنا توعية عن طريق الفيديوهات، توعية عن طريق مشينا اشتغلنا في الأسواق، في دور الرعاية، في المعسكرات وغيره، لكن كانت دي بمجهودات فردية. الحاجة دي وزارة الصحة ذاتها ما يعني ما كان مقدمة فوقها حاجة للمنتل هيلث، لدرجة انه هسه حاليا البروتوكول ده حبيس الادراج، ما تم تطبيقه. الوضع الاقتصادي المتدني وتأثيرات الحاجة دي كبيرة جدا طبعا. الناس في ناس كثيرة جدا فقدت وظائفها، وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل، ويستغنوا عن عدد كبير من الوظائف، والحاجة دي طبعا كانت تأثيراتها مدمرة جدا. يعني صعوبة الوصول للخدمات، وعدد كبير جدا من المستشفيات كانت أغلقت، وعدم التحصل على الأدوية النفسية، انقطع الدواء في أغلب الصيدليات نسبة لتوقف حركة الطيران والعيادات الخاصة توقفت برضو، والمستشفيات النفسية كانت شغالة فقط كطوارئ. فالأسباب دي كلها ساهمت في زيادة المعاناة النفسية وزيادة الاضطرابات النفسية في الفترة بتاعة الإغلاق الكامل بتاع كورونا.
أيضا مستمعينا الكرام، العاملين في القطاع الصحي، الجيش الأبيض خصوصا الكانو مرابطين أثناء انتشار الوباء في مراكز العزل، تعرض الكثير منهم للقلق والاكتئاب بسبب الظروف المحيطة بهم والخطر اللي كان حايم حولهم.
برضو في إطار آخر، فيما يخص الكوادر الصحية والطبية العاملة في مراكز العزل في الايزوليشن سنتر، جيشنا الابيض كان يعني بيخوضوا في معركة كبيرة جدا، ونحن كنا جزء من الناس المشاركين في الايزوليشن. احنا اشتغلنا في 2 من المستشفيات بتاعت العزل خلال كورونا. كان طبقنا مقياس اسمه مقياس داز على كوادر طبية في عدد من الايزوليشن، ولقينا انه في نسبة كبيرة ومقدرة جدا من الاكتئاب والقلق والتوتر والاحتراق المهني. والحاجة دي اتفاقمت جدا مع الزمن، ووصلت لحالات بتاعت اسكيب، هروب، يعني هروب عدد كبير من الكوادر خوفا على نفسهم أو خوفا على أهلهم، أو بيجوا ما قادرين يتعاملوا، بالإضافة لأنه في أخطاء كانت من النظام الصحي اللي هو أصلا ضعيف، والتعامل الغير مرضي الكان من الوزارة وزارة الصحة، فإنه استعانوا مثلا بكوادر غير مؤهلة، خريجين جدد أو طلاب من المجالات الطبية ما تعودوا على الموت الكثير لقلة الخبرة، وبالإضافة للمشاكل اللي واجهوها ما في يعني مرتبات. حتى الآن الناس بتعاني في إنه من مرتبات شهر 7 أو شهر 6 ما صرفوها، وما في تقدير كافي، والبعد عن الأهل والأصدقاء لفترات طويلة جدا امتدت يمكن لسبعة أشهر، دي كلها أثرت كثير في الكادر، وبيكون الكادر طبعا خايف من الموت في نفسه، وخايف على زملانه المعاو شغالين معه، وخايف على أسرته، بالإضافة لل يعني الوضع الغير مغنن له كعدم وجود عقودات مع الوزارة وهكذا من المشاكل اللي كانت نحن بنعتقد إنه هي بتزيد الاضطرابات والمشاكل النفسية اللي بيتعرضوا لها الناس نتيجة لجائحة كورونا.
شكرا شكرا لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانة، شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في الأسبوع المقبل لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.